شكرا على طيب متابعتكم، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية، دمتم في الرعاية الإلهية. الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيس الأركان الإيراني يوجه إنذارا للأمريكيين والصهاينة ومن يستضيف قواتهم بالمنطقة. انطلاق مناورات الاقتدار 1401 للقوة البرية للجيش الإيراني في محافظة أصفهان. استشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوة الاحتلال شمال الضفة الغربية. تفاصيل النشرة. جدد أعضاء مجلس خبراء القيادة الإيراني العهد والميثاق مع أهداف مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. وقام رئيس مجلس خبراء القيادة وأعضاء المجلس بزيارة مرقد الإمام الخميني الراحل في جنوب العاصمة طهران صباح اليوم لتجديد العهد والميثاق مع أهدافه السامية. وكان الاجتماع العاشر للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة قد بدأ يوم أمس الثلاثاء في طهران بكلمة رئيس هذا المجلس آية الله أحمد جنتي. وسينهي مجلس خبراء القيادة اجتماعه عصر اليوم بقراءة البيان الختامي. وجه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إنذارا إلى جيش الإرهاب الأمريكي والكيان الصهيوني والدول التي تستضيف قواتهم بالمنطقة بسبب رفع مستوى تهديداتهم للأمن الإيراني، مؤكدا الجهوزية لمواجهتهم. وقال باقري إنه وخلال الأشهر الأخيرة حاول الجيش الأمريكي التعويض عن سحب حاملات طائراته ومدمراته ومروحياته من الخليج الفارسي وبحر عمان بضم الكيان الصهيوني إلى قيادة قوات سنت كوم الإرهابية. وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية أن طهران تعتبر أنه سيتم وضع القدرات التجسسية لأمريكا وحلفائها في تصرف الكيان الصهيوني، وهذا يؤدي إلى زيادة الأخطار الموجهة لإيران. ستنطلق اليوم الأربعاء مناورات الاقتدار 1401 للقوة البرية للجيش الإيراني على مدار يومين في منطقة نصر أباد العامة بمحافظة أصفهان وسط إيران. وستجري هذه المناورات بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات وطيران الجيش والمدفعية والهندسة والمجوقلة والحرب الإلكترونية بإسناد من طائرات الشحن التابعة للقوة الجوية للجيش. يذكر أن الهدف من هذه المناورات هو تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدة القوة البرية للجيش الإيراني في مواجهة التهديدات الحديثة. أكد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريا أن مراحل اختبار أنظمة القمر الصناعي خيام الذي أطلق قبل فترة يعمل في مداره بشكل إيجابي. وقال سالاريا في حديث تلفزيوني إن مركز التحكم ومحطات إرسال الأوامر وجمع البيانات والصور تقع في الكامل داخل إيران. وأضاف سالاريا منذ نحو شهر والقمر الصناعي استقر في مداره وقد اختبرت بنية أنظمته المختلفة حتى الآن وأداؤه إيجابي، وتم تشغيل بنية نظام التصوير وبدأ باستقبال الصور بعد انتهاء عملية التصنيف والقياس، وخلال الأيام القادمة سيتم وضع الصور الدقيقة في خدمة مؤسسات البلاد. للمزيد حول القمر الصناعي الإيراني خيام نستمع إلى ما قاله رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريا.
منذ نحو شهر والقمر الصناعي استقر في مداره، وعادة يمر أي قمر صناعي في الأسابيع والأشهر الأولى بمراحل اختبار، وهذا القمر اختبرت بنية أنظمته المختلفة حتى الآن وأداؤه إيجابي. تم تشغيل بنية نظام التصوير وبدأ باستقبال الصور، وستتحسن جودة الصور بعد انتهاء عملية المعايرة أو القياس، وخلال الأيام القادمة سيتم وضع الصور الدقيقة في خدمة مؤسسات البلاد. مركز تحكم هذا القمر الصناعي ومحطة إرسال الأوامر وتلقي البيانات والصور تقع في إيران بالكامل، ويتحكم فيها خبراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتخصصون. إيران تمتلك هذا القمر الصناعي، وأي أوامر لأخذ الصور تتم في داخل إيران بالكامل وبدون أي شك. كل هذا القمر الصناعي يعمل لخدمة إيران والأعمال الإيرانية، ولم يكن هناك على الإطلاق أي حوار أو تفاهم مع روسيا فيما يتعلق بالاستفادة من هذا القمر الصناعي في مجال آخر من الأمور العسكرية.
إلى الأراضي المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارع جنوب طوباس شمال الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب يونس غسان التاي بعد إصابته بعيار ناري في القلب أطلقته تجاهه قوات الاحتلال. وذكرت مصادر طبية أن الشاب أصيب بجروح حرجة، وخلال نقله للمستشفى استشهد رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذه. ووفق مصادر محلية اقتحمت قوة الاحتلال المخيم وسط إطلاق لقنابل الغاز ما أدى لاندلاع مواجهة شديدة بين الشبان وتلك القوات، وهذا هو الشهيد الثالث هذا الأسبوع برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي. دعت هيئة علماء فلسطين لوقفة شاملة من جميع المسلمين رجالا ونساء وأطفالا نصرة للمسجد الأقصى المبارك. وقالت الهيئة في بيان لها إن المسجد يتعرض لحكم بالإعدام من الاحتلال ما يستدعي نصرة شاملة من الحكام والمحكومين، الأغنياء والفقراء، الصحفيين والمعلمين. وأوضحت أن الأقصى يستغيث ويدعو للتصدي لسعي الاحتلال لإزالة وهدم جدرانه، مؤكدة أن القدس ستبقى مقدسة في عقيدة المسلمين، وستشهد المدة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات سعيا لتهويده. إلى الشأن السوري، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن عدوانا صاروخيا للكيان الصهيوني استهدف مطار حلب مساء أمس. وأكدت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الصهيوني وتمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ. وبموازاة ذلك سمع أصوات انفجارات قوية متتالية مصدرها عمق البحر في اللاذقية، وروى مواطنون أنهم شاهدوا صواريخ تنطلق من المنطقة بالعين المجردة. أعلنت أرمينيا مقتل أحد جنودها نتيجة تبادل لإطلاق النار وقع عند الحدود مع الجيش الأذربيجاني، في مؤشر على التوترات المتواصلة بعد عامين عن الحرب بين البلدين المجاورين في القوقاز. وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان لها أن جنديا أرمينيا أصيب بجروح قاتلة نتيجة نيران معادية في القطاع الشرقي من الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. من جهتها اتهمت وزارة الدفاع الأذرية الجيش الأرميني ببدء إطلاق النار، محملة القادة السياسيين والعسكريين في يريفان المسؤولية عن التصعيد الأخير. إلى العناوين مجددا. رئيس الأركان الإيراني يوجه إنذارا للأمريكيين والصهاينة ومن يستضيف قواتهم بالمنطقة. انطلاق مناورات الاقتدار 1401 للقوة البرية للجيش الإيراني في محافظة أصفهان. استشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوة الاحتلال شمال الضفة الغربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا اللقاء: الغرب يتصيد في المستنقع الليبي. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الأحبة عند تصاعد التوترات في ليبيا بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس. حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم من جديد أينما كنتم. تتصاعد التوترات في ليبيا بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، والتي اعتبرت الأخطر والأكثر قوة ودموية منذ اندلاع الصراعات المسلحة في هذا البلد. إذ أن الدبيب المنتهي ولايته اعتبر رسالة باشا آغا الذي دعاه فيها للالتزام بمبادئ الديمقراطية رسالة استفزازية، ورد عليها بأن الانقلابات العسكرية قد ولى زمانها. فيما أشار باشا آغا المكلف من البرلمان بتشكيل الحكومة إلى أنه طالما رحب بالمبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلميا دون أي استجابة من حكومة الدبيبة المنتهية الولاية، ما يعني أن الأحداث كانت متوقعة في ظل الاستقطابات بين حكومتي الدبيبة وباشا آغا ومساندة عدد من التشكيلات المسلحة للجانبين والتي تحاول المحافظة على نفوذها وأماكن سيطرتها. المراقبون يرون أن ما حدث مؤخرا في العاصمة الليبية يمكن وصفه بحرب العصابات، خصوصا وأن المساحات التي تدور فيها الاشتباكات ضيقة ومكتظة بالمباني والسكان، ولذا يستخدم المقاتلون أسلحة خفيفة ومتوسطة ويجدونها أنسب في القتال وأفضل من الأسلحة الثقيلة التي لا تناسب هذه البيئة. ومع أن هذه الاشتباكات والمناوشات ستلحق أضرارا بالغة بالمدنيين القابعين في منازلهم، إلا أن تطورات الأوضاع على الأرض في طرابلس تنذر باحتمال اندلاع حرب شاملة بعد انتشار الجماعات المسلحة التابعة لحكومة فتح باشا أغا بغرب طرابلس واحتمال تدخل حفتر في هذا الصراع باعتباره الدعم الأكبر لباشا أغا، خاصة وأنه نجح في نقل المعركة إلى طرابلس وأعلانه بأن الجيش الليبي لن يقف متفرجا على دمار ليبيا. وفي ضوء المعطيات على الأرض يتبين بأن التوقعات بتجدد الصراع ما زالت قائمة، نظرا لأن طرفي الصراع مدعومان من قوى على الأرض بالإضافة إلى القوى الخارجية التي تتحكم في ضبط إيقاع الصراع الذي يتراوح بين الصراع السياسي الناعم والصراع المسلح الخشن، وهو صراع لن يستبعد فيه التدخل الأجنبي. ورغم أن المهم لدى الدول الغربية هو إبقاء شيء في ليبيا اسمه استمرارية الصراع كأحدى بؤر التوتر المنتشرة حول العالم، سواء كان صراعا سياسيا أو مسلحا، وإن تسخين الصراعات يتعلق بالظرف الدولي وصراع الدول الاستعمارية داخل مناطق النفوذ، إلا أن الثابتة هو كلمة الشعب الليبي الذي تعتبر فصل الخطاب، خصوصا وهو قد يئس الطبقة السياسية التي تحكمه وتتحرك من قبل القوى الخارجية، وقد ينتفض لحسم الأمور، خصوصا بعد أن بانت وبوضوح تام من بصمات القوى الغربية للمحافظة على مناطق الصراع. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم متابعتكم إيانا في هذا البرنامج ولقاءنا صدى المغرب العربي، حيث نتطرق وإياكم فيما يخص بآخر الأوضاع والمستجدات في الشأن الليبي، خاصة الصراع القائم بين فتح باشا أغا والدبيبة حول السلطة في هذا البلد، مما ينذر ب أمور غير جيدة وعدم الاستقرار في هذا البلد. وسنحاول إن شاء الله الوقوف عند هذه المستجدات، والبعض يعتقد بأن الدعم الذي يتلقاه الجانبان من الجماعات المسلحة سيزيد بالفعل من سخونة الموقف في هذا البلد أي ليبيا، وقد جاء تحذير من حفتر الذي حذر بأن جر الحرب إلى العاصمة طرابلس سيكون خطيرا وسيؤدي إلى أضرار كبيرة فيما يخص بالوضع الليبي، وحذر من تنامي الصراعات في الوقت الذي يقف إلى جانب أحد الأطراف في هذا الصراع. و هل إن موقفه ينم عن رؤية وطنية في ليبيا؟ الخبراء يحذرون من تصاعد الاشتباكات في العاصمة والتي وصفت بأنها حرب أهلية. هناك مصلحة للدول الغربية من تصاعد العنف في ليبيا وعدم الاستقرار، ما هي هذه المصلحة؟ وهل يستطيع الشعب الليبي أن يحسم الأمور إذا ما ضاقت به الأمور جراء الصراعات الداخلية التي أطيلت كثيرا حقيقة وأطيل أمدها في هذا البلد ولم تنتهي ولا مؤشرات من انتهاء هذه الصراعات في الوقت القريب؟ اسمحوا لي أتوقف عند هذه الرسالة مستمعينا الكرام. طبعا كل هذه المحاور سنبحثها وسنحاول الإجابة عنها أو عليها في لقائنا هذا عبر استضافتنا لضيف كريم إن شاء الله يلتحق بركبنا، ولكن تطبيق الواتساب هذه المساهمة والمشاركة استمع إليها في هذه اللحظات. طيب أدع مشاركة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، لأن ضيفي الآن عبر الهاتف الأستاذ محمد فتحي الخبير في الشأن الليبي من مصر التحق بركبنا. أستاذ محمد، ورحب بك في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك فندم وكل مشاهدينك الكرام.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وقبول الدعوة وحضوركم معنا في هذا اللقاء. لماذا اعتبر عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها رسالة باشا أغا له بأنها استفزازية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأزمة في ليبيا تحديدا الفترة الأخيرة بعد أن انتهت فترة عبد الحميد الدبيبة والتي حددتها الأمم المتحدة وحددتها ستيفاني ويليامز بنهاية إجراء الانتخابات أو نهاية 18 شهر تنتهي في نهاية يوليو الماضي، وبالتالي عبد الحميد الدبيبة رغم أن مجلس النواب سحب منه الثقة في مارس بعد أن حدث انسداد سياسي ولم يستطيعوا أن يصلوا الانتخابات التي كان من المقرر لها 24 ديسمبر 2021، والتي للأسف الشديد كانت هناك قوة قاهرة كما أسمتها المفوضية العليا للانتخابات تسبب فيها بشكل مباشر عبد الحميد الدبيبة، وبالتالي مجلس النواب الجهة الشرعية في البلاد عدلت الاتفاق السياسي وجاءت بمن يدير المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات، وتم ترشيح عدد من الأسماء كان من بينهم فتحي باشأغا الذي استلم مقاليد الحكم ولكنه لم يستطيع أن يقود العملية السياسية من طرابلس نظرا لأن عبد الحميد الدبيبة رفض هذا الإجراء، ثم بعد ذلك رفض أن يغادر منصبه حتى بعد أن انتهت فترته، وقال أنه سيسير الأمر إلى إجراء الانتخابات رغم أن هذا الأمر من شبه مستحيل، بل هو المستحيل ذاته، لأن عبد الحميد الدبيبة يدرك جيدا أنه لم يستطيع أو ينجح في ظل وجود أجواء أمنية يعني كانت جيدة في الفترة التي استلمها فيه، وكانت هناك وفاق بين جميع الأطراف وكانت هناك محادثات، وأنه لم ينفتح على الجيش الليبي ونصب المشير خليفة حفتر العداء ونصب سيف الإسلام وكل القوى الخارجية وارتمى في أحضان بعض الذين أو عزوا إليه أنه سوف يستمر حتى إجراء الانتخابات، وهذا الأمر هو الذي أجج المشهد برمته، وبذلك يعني فتحي باشأغا تأخر في الدخول إلى العاصمة طرابلس مرات عديدة حقنا للدماء، المرة الأولى بعد أن تم أعطاء منحه الشرعي مجلس النواب رفض الدخول حتى لا يكون هناك اقتتال نظرا لأن عبد الحميد الدبيبة قد شحن الوضع في الغرب بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى أن الميليشيات كانت على استعداد أن تعيد القارة وأن تعيد الفوضى مرة أخرى في الغرب، وهذا الأمر الذي حدث على فترات متابعة.
أستاذ محمد، هل تعتقدون بأن الدعم الذي يتلقاه الجانبان من الجماعات المسلحة سيزيد بالفعل من سخونة الموقف في ليبيا؟
أولا يعني الجانبان لم يتلقى دعم من الجماعات المسلحة، جماعة عبد الحميد الدبيبة وعبد الحميد الدبيبة تحديدا هو الذي يعني يتلقى الدعم من بعض القوى الخارجية التي تريد أن يكون هناك في فوضى في ليبيا، والميليشيات الإجرامية والمسلحة المجتمع الدولي والذي شرعنها وجعلها باقية حتى في فترة حكومة فايز السراج، وبالتالي عندما نقول أن الجانبان من لديهم ميليشيات مسلحة أعتقد أن فتحي باشأغا لم كان شريكا في العملية السابقة وكان أحد الأطراف في حكومة فايز السراج وكان وزيرا للداخلية وحدثت مناوشات بينه وبين فايز السراج وكلنا ندرك ذلك، ولكن الوضع الآن اختلف بعد أن استطاع عبد الحميد الدبيبة أن يجذب عدد كبير جدا من الميليشيات واستخدم الأموال الليبية في سواء كانت الميزانية التي يعني تم استلامها أو الميزانية التي أعلن عنها مصطفى صنع الله عندما أقيل مؤسسة النفط عندما قال أنه سلم عبد الحميد الدبيبة 165 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا جدا استغله عبد الحميد الدبيبة في أن ينشئ هذا التكوين وهذه الجماعات المسلحة الموجودة في الغرب، حتى أن خالد المشري في تدوينات أخيرة رغم أنه شريك في الفوضى وشريك في كل ما يحدث قال أن عبد الحميد الدبيبة وحده هو الذي يتحمل مسؤولية إزهاق 131 يعني إزهاق 31 يعني جريح وشهيد و195 أو 169 قتيل في العمليات الأخيرة، وخاصة أن المشهد في الفترة الأخيرة كان يدار من خلال المجموعات المسلحة، وأن حكومة فتحي باشأغا لم تدخل إلا في الفترة الأخيرة عندما أعلنت أنها سوف تقيم يعني تجري أو تدير البلد من طرابلس ثم بعد ذلك اتجهت إلى سرت، وبالتالي عندما نقول أن الاشتباكات كانت تحدث بين حكومتين هذا أمر مغلوط، هي بين ميليشيات أو مجموعات مسلحة، هذه المجموعات تم اتخاذ قرارات ضد بعض أعضاؤها، وكانت هناك مناوشات وتبادل الخطف بين هذا وذاك، وبالتالي اندلعت هذه الاشتباكات والتي أيضا تم إيقافها برضو بدون أن يكون هناك قرار أو تدخل دولي، لأن المجتمع الدولي هو التي تسبب في هذه الأزمة وتسبب في هذا المشهد الفوضوي.
لأنتقل إلى موقف حفتر أستاذ محمد، يعني لماذا حذر حفتر من الحرب أو انجرار الحرب إلى العاصمة من تنامي الصراعات في الوقت الذي يقف إلى جانب أحد الأطراف؟ هل إن موقفه ينم عن رؤية وطنية؟
يعني الجميع يدرك جيدا أن الجيش الليبي تأسس في ظروف صعبة للغاية. في 2014 بدأت عملية الكرامة، وتأسست عملية الكرامة في 2014 بمجهودات وطنية بحتة. الجيش الوطني الليبي يضم كل أبناء الشعب الليبي، لا يضم مرتزقة ولا يضم ميليشيات إجرامية، وبالتالي المشير خليفة حفتر يعني يعتبر أحد الركائز في استقرار المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، والتكرار ما يحدث في العاصمة الليبية طرابلس من يعني حرب تم التحذير منها سابقا من كل القوى التي ترغب في استقرار ليبيا، وقلنا مرارا وتكرارا أن هذا التجمع الميليشياوي وأن المرتزقة الذين دخلوا من الخارج وأن تسليح هذه المجموعات المسلحة وأن ضم بعض هذه المجموعات المسلحة إلى ألوية الدولة وإلى الجهات الرسمية في الدولة سوف يشكل عبئا كثيرا جدا على الحل السلمي والسياسي، وهذا الأمر الذي وصلنا إليه. وبالتالي المشير خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي هما ركيزة الاستقرار في ليبيا، وهما الذين شكلوا استقرار المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية. ولذلك يعني عندما بدأت الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة، لا نقول هو داعم لفتح بشاغة، يعني إذا كنا منطقيا أن المشير خليفة حفتر قبل عندما معين المجتمع الدولي عبد الحميد الدبيبة وقال أنه مستعد للتعاون مع عبد الحميد الدبيبة، ولكن عبد الحميد الدبيبة أصر على معاداة الجيش الليبي والتقى كل الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية، ولكن لم يلتقي المشير خليفة حفتر، رغم أن لقاءه مع المشير خليفة حفتر كان يزيل عدد كبير جدا من العراقيل وكان يمكن المجتمع الدولي من إقرار عملية سياسية حقيقية ولن يكون ناصب العداء. ولذلك لا أقول أن المشير خليفة حفتر يساند فتح بشار وغيره، هو ساند الجهة الشرعية والبرلمان الذي جاء بفتح بشار.
هناك تحذير من قبل الخبراء من تصاعد الاشتباكات في العاصمة والتي وصفت بأنها حرب أهلية، كيف تنظر الأمر؟ هل ممكن أن تستتب الأمور أم ممكن تصل إلى حرب أهلية؟
إن شاء الله نتمنى وأن لا تكون هناك حرب أهلية في ليبيا، لأن من يدفع هذا الثمن هو المدنيين العزل، والحرب الأهلية الكل فيها خاسر، ليبيا خاسرة ودول الجوار خاسرة والمجتمع الدولي خاسر، فالحرب الأهلية ستكون وبالا على المنطقة بأسرها. ولذلك أتمنى أن يكون هناك تدخلات إيجابية من المجتمع الدولي ومن بعض العقلاء ومن بعض الأطراف في ليبيا حتى يتم التخلص من هذه الميليشيات المسلحة والمجموعات التي قبعت على قلب الشعب الليبي وخلفت ضحايا كثيرة جدا من المدنيين. ولذلك أقول أن العملية السياسية في ليبيا هي المسار الصحيح، والاشتباكات قد تعود الأيام المقبلة، ولكن ستعود كما بدأت في الأول مناوشات بين بعض الأطراف من أجل مكاسب سياسية، لكن حرب أهلية لا أتوقع ذلك، وخاصة أن ليبيا بها القبائل وبها كثير جدا من الوطنيين والشرفاء الذين يريدون أن تستقر الدولة الليبية، بالإضافة إلى أن هناك دول تساند ليبيا بشكل إيجابي مثل الدولة المصرية وغيرها من دول الجوار التي ترغب أن تستقر ليبيا، ولذلك لا أتوقع حرب أهلية.
لأتساءل أيضا منك أستاذ محمد حول دور الدول الأوروبية في هذه الأزمة، ما مصلحة الدول الغربية من تصاعد العنف في ليبيا؟
الدول الأوروبية تدخلها في الشؤون الليبية كان في السابق بما يخدم مصالحها، ولكن الرؤية والمنظور الاستراتيجي للأزمة الليبية تغير بشكل كثير جدا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد أن بدأت الأجندات الدولية تعديل أوضاعها، وخاصة فيما يتوافق مع المشهد الجديد أو الوضع الجديد، وخاصة أن دول أوروبا كانت تستفيد كثيرا جدا من ليبيا وتتأثر سلبا وإيجابا بها. هناك دور سلبي لبعض الدول في أوروبا وهناك دور إيجابي لبعض الدول في أوروبا، ولكن الدول الأوروبية لا تنظر إلى مصالحها الضيقة، لأن الذين لديهم دور إيجابي في المنطقة هم يتعاونون مع أطراف إقليمية ودولية تسعى إلى استقرار ليبيا، أما الآخرون وهم معروفون ويتدخلون من أجل مصالحهم الضيقة، وهذا الأمر خلف الكثير جدا من المشاكل في ليبيا. فبالتالي الدول الأوروبية ليست متفقة بشكل كبير جدا على القضية الليبية، هناك اختلاف في الرؤية بين فرنسا وبين إيطاليا، هناك اختلاف في الرؤية بين ألمانيا وبين بعض الدول مثل بريطانيا التي تتدخل دائما في الأزمات في أزمات المنطقة كلها بشكل سلبي، وفقا لمركز الحوار الإنساني الذي يدير العملية السياسية في ليبيا منذ بدايتها حتى اليوم. طيب، من خلف الستار، وهو الذي خلف هذه الأزمة والذي سبب في كل هذا المشهد.
ولكن هناك من يقول أستاذ محمد أن الدول الغربية تريد استمرارية الصراع، وهناك أكثر من لاعب غربي في هذا البلد ويريد استمرار هذا الصراع لكي يستفيد الغرب من الموارد النفطية في ليبيا، هل تقبل هذه الرؤية؟
نعم، هذه الرؤية رؤية يعني فيها جزء كبير جدا من الحقيقة، وخاصة الأزمة العالمية وأزمة الطاقة التي حدثت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأن ليبيا أصبحت الآن نصب أعين أوروبا لكي تستفيد من ثرواتها النفطية خاصة، وهذا الدور ظهر واضحا في تعامل إيطاليا مع الملف الليبي، في تعامل فرنسا مع الملف الليبي، في تعامل ألمانيا مع الملف الليبي. نعم، الدول الأوروبية لها مآرب في ليبيا، والفوضى قد تمنحهم الكثير من المزايا، ولكن إذا استمرت الفوضى لن تكون هناك مزايا لأي من الأطراف، لأن الفوضى لا تتحكم فيها أطر ولا قوانين ولا شرعية، وهؤلاء في أوروبا يدركون ذلك جيدا، وأعتقد أنهم سينظرون إلى أزمة في ليبيا نظرة مختلفة في الأيام المقبلة، وخاصة أن ليبيا تعد إذا كانت مصدر للطاقة ولبعض الثروات الموجودة في أوروبا، فهي أيضا مصدر للهجرة غير الشرعية وغيرها من الملفات التي تورق أوروبا وتجعلها في حالة تأزم.
طيب، أشرت في حديثك إلى وجود قبائل عديدة ومؤثرة في ليبيا، هل تعتقد بأن الشعب الليبي سيحسم الأمور إذا ما ضاقت به الأمور جراء الصراعات الداخلية، ويكون لهذه القبائل دور فيها أم لا؟
عودنا الشعب الليبي دائما والقبائل في ليبيا دائما أنها عند الأزمات تظهر معدن هذا الشعب وتظهر حقيقة هؤلاء الأبطال، يعني شاهدنا والتاريخ خير شاهد على ذلك، كيف كانت هناك المقاومة الوطنية في ليبيا وكيف استطاعت ليبيا أن تحرر نفسها من الدول الاستعمارية التي استعمرتها على مدار الفترات الماضية. وبالتالي أنا أرى أن ما يحدث في ليبيا الآن هو استعمار خارجي وهو تدخل خارجي في الشؤون الليبية، سوف ينتفض الشعب الليبي ليخرج كل هؤلاء من المشهد، وخاصة الذين تدخلوا بشكل سافر والذين قتلوا أبناء الشعب الليبي، لأن القوى الوطنية في ليبيا لا تزال مؤثرة ولا تزال حاضرة ولا تزال موجودة، رغم أن هناك بعض القوى التي تريد أن تفرق ليبيا حتى وصلت إلى هذا المنعطف الخطير، وأصبحنا نطلق على القوى السياسية في ليبيا الفرقاء. سيأتي يوما تتجمع فيه القوى الليبية الوطنية، سيأتي يوما تتجمع فيه القوى الوطنية الليبية وتريد أن تكون حاضرة في المشهد بقوة، وهذا الأمر يتطلب وقتا قليلا. وإن كنت أرى أن هناك ترتيبات جيدة جدا من بعض الوطنيين في ليبيا لكي يتم صياغة قرار دون ضغوط دولية ودون تدخلات دولية ودون أن يكون للذين أفسدوا المشهد في ليبيا دورا في المرحلة المقبلة، الوطنيين في ليبيا موجودين، وأتمنى إن شاء الله أن يكون لهم دور جيد، وهذا الدور سيظهر وقت الأزمات، وأعتقد أن هناك بعض الجهات التي ترتب لهذا بعيدا، حتى لو قلنا أن لقاء المصالحة قد توقف قصيرا، ولكن هناك أطراف كثيرة جدا وهناك قوى وطنية تريد أن يعود الوفاق والمصالحة بين أبناء الشعب الليبي، لأنها هي نقطة البداية والنقطة التي تحسم كل الأمور السياسية.
هو سؤالي الأخير أيضا ربما أشرت إليه، ولكن أريد أن أسألك بشكل مباشر، هل هذا اليوم قريب اجتماع الفرقاء؟ إلى أين ستجري الأمور في ليبيا؟
أنا أتوقع إن شاء الله أن يكون خلال الأيام المقبلة انفرادة حقيقية، وأن يكون هناك وعي كامل لدى كل القوى السياسية وخاصة الفاعلة في المشهد الليبي وعلى رأسهم الجيش الوطني الليبي والجهات الداعمة له، سيكون لهم دور إيجابي ودور من أجل إنقاذ ليبيا، لأن ليبيا تحتاج إلى كل أبنائها لإنقاذها من هذا الوضع المتردي. ولذلك أتمنى أن يكون هذا اليوم قريبا، وإن كنت أتوقع أن الوطنيين سيظهرون في المشهد في الأيام المقبلة.
نعم إن شاء الله يكون كذلك. كل شكر وتحية لك الأستاذ محمد فتحي، كنت معنا الخبير في الشأن الليبي من مصر، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لحضرتك أفندم ولكل مستمعينكم الكرام،
بارك الله بكم، حياكم الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نبعث لكم التحية من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي، وأنتم برفقتنا فيما يخص بالشأن الليبي وآخر الأوضاع والمستجدات السياسية والصراعات القائمة في هذا البلد. توقفنا مع حضراتكم واستمعتم إلى حديث الأستاذ محمد فتحي الخبير في الشأن الليبي، الذي كانت إجابته بين السلب والإيجاب، وكان يأمل كثيرا بأن يقوم الشرفاء ويجتمع الفرقاء حقيقة في هذا البلد على الخير وعلى عدم استمرارية الأوضاع بهذه الوتيرة الخطيرة والحساسة التي لا تأتي لصالح أي جهة حقيقة، والشعب الليبي هو الذي سيدفع حقيقة أثمان وثمن هذا الصراع الخطير الذي نراه ونشاهده في هذا البلد. ولم ينفي طبعا الأستاذ محمد تدخلات الدول الغربية في الشأن الليبي، لأنها اليوم حقيقة تعاني من صراع دولي حول مفهوم الطاقة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، ولربما يتغير المنظور الغربي في أوقات ويعدل أوضاعه، ولكن دول أوروبا كانت تستفيد من ليبيا، لا زالت تستفيد من ليبيا، هناك دور سلبي إلى جانب الشيء القليل من الدور الإيجابي الذي يحاول الغرب أن يبرزه في هذه الصراعات وتصاعد الاشتباكات في هذا البلد. لكن وجود القبائل، اجتماع الفرقاء، والشعب الليبي الذي إن شاء الله يحسم الأمور إذا ما ضاقت به الأمور جراء الصراعات الداخلية في هذا البلد، هو الأمل الوحيد الذي يبقى للشعب الليبي لكي يتخلص من هذه الصراعات المختلفة التي يعاني منها طيلة هذه السنوات، التي رأينا تخلصه من الدكتاتور معمر القذافي. طيب، لابد من الوقوف عند بعض المساهمات والمشاركات التي أيضا وصلتنا في هذا البرنامج حول الموضوع، حول المحور الليبي، خاصة المشاركة ومساهمة الأخ عبد الله بوي من السنغال، الذي بعث إلينا برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، لكادر إذاعة طهران العربية جميعا نحييكم ونرحب بكم في هذا البرنامج، ونشكر لهذه المحاور التي أنتم تتفضلون بها وتأخذون وتتطرقون إلى المحور الليبي. يقول: لقد نكبت الأمة الإسلامية باحتلال فلسطين والعراق وأفغانستان، والأمة غافلة منساقة في تبعيتها العمياء لمؤسسات الغرب وحيلها الماكرة، ولن تنكب باحتلال ليبيا بخيانة الفذة الباغية أو الجهة الباغية. شكرا يا عزيزي يا عبد الله، وبارك الله بك على تواصلك مع تير إذاعة طهران وإرسال هذه المشاركة والمساهمة. عبد الله الشحطري من اليمن يقول إن الشعب الليبي الكبير أصبحت أمريكا هي من ترتكب أزمات ومشاكل في ليبيا ودورها واضح. عبد الله الشحطري شاعر من اليمن، بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك معنا. وإلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن صنعاء، هذه الرسالة الصوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفوضى والاقتتال وعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن في ليبيا، كل ذلك نتاج الأجندات والمشاريع المشبوهة للغرب الانتهازي بما فيها أمريكا النازية الجديدة. الغرب يتصيد في المستنقع الليبي، والغرض من ذلك هو نهب النفط الليبي الذي يعتبر عصب الاقتصاد للشعب الليبي، هذا الشعب الذي انهكته الصراعات التي يديرها الغرب وأذيالها في المنطقة والعالم. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن.
كل شكر وتحية، وشكر موصول لكافة المستمعين الأكارم لكرم متابعتهم وطيب إصغائهم. وصلنا إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على بعض زوايا المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام والسلطة، وكانت إحدى ساحاتها المفصلية والمعروفة تاريخيا يوم أحضر الإمام علي الهادي عليه السلام مجلس شراب المتوكل العباسي، فأنشده قصيدته المعروفة والتي كان مطلعها: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل.
المواجهة التي ابتدأها الخليفة المتسلط والمتعجرف وكان في المقابل شاب لا دفاع له يبدو في الظاهر الأضعف، تحولت إلى حرب نفسية لم يكن فيها الحربة والسيف. نحن لو كنا هناك لما استطعنا أن نفعل ما فعله الإمام عليه السلام. إن الإمام الهادي عليه السلام هو الذي استطاع أن يشخص هذه الوضعية ويتحدث بطريقة لا تغضب الخليفة. كان من الممكن مثلا أن ينتفض الإمام عليه السلام فجأة ويرمي بكل كؤوس الشراب أرضه، ولكن هذا ما كان ليكون ردة فعل جيدة وما كانت لتؤتي ثمرتها. لكن الإمام عليه السلام تصرف بطريقة أخرى، وهذا البعد في القضية مهم جدا. يجب عليكم أن تلتفتوا إلى هذه النقطة في حياة الأئمة عليهم السلام، وهي أن هؤلاء العظماء كانوا دائما في حالة جهاد، جهاد روحه سياسية، وذلك لأن من يجلس على مسند الحكم كان يدعي الدين وكان يراعي ظواهر الدين، حتى أنه كان يتقبل في بعض الأوقات رأي الإمام الديني، مثل تلك المسائل التي سمعتموها في حياة المأمون حينما كان يقبل رأي الإمام الرضا عليه السلام علنا، أي أنه لم يكن يأبى أبدا أن يقبل أحيانا الرأي الفقهي. فالشيء الذي كان يؤدي إلى وجود مثل هذه المواجهة والمعارضة ضد أهل البيت هو أن أهل البيت كانوا يعدون أنفسهم الأئمة، وكانوا يقولون نحن أئمة، وفي الأساس إن هذا كان يعد أكبر مواجهة للحكام، لأن الذي صار حاكما كان يعد نفسه إماما للناس، كان يرى الشواهد والقرائن المطلوبة في الإمام موجودة فيهم عليهم السلام وليست موجودة فيه، وكان يعتبر هذا الإمام خطرا على حكومته لأنه ليس إلا مدع.
وقد
وقد كان الحكام يحاربون بمثل هذه الروحية العدائية، وكان الأئمة عليهم السلام يقفون كالطود الشامخ. من البديهي في مثل هذه المواجهة أن يكون للمعارف والأحكام الفقهية والأخلاق التي كان الأئمة يروجون لها مكانها الطبيعي، وكانت تربية المزيد من التلامذة والأتباع وتوسعة الروابط الشيعية تزداد يوما بعد يوم، وهذا ما حفظ الشيعة. فانظروا أنتم إلى مرام تعمل ضده الحكومات لمدة 250 سنة، فهل ينبغي أن يبقى منه شيء؟ بل يجب أن يزول بالكامل. ولكن أنتم ترون الآن حال الدنيا وإلى أين وصل الشيعة. ينبغي أن نلاحظ هذه النقطة في الأشعار التي أنشدت في الإمام الصادق والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام. لقد جاهدوا وقدموا أنفسهم في هذا الجهاد، هذا الطريق الذي استمر نحو هدف محدد، فأحيانا يرجع أحدهم وأحيانا يذهب أحدهم من هذه الجهة، إلا أن الهدف واحد. إن هؤلاء العظماء حققوا نجاحا أكبر من الإمام الحسين عليه السلام الذي وضع هذا الأساس، لأنه بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام ارتد الناس بعد الحسين إلا ثلاثة. لكن في زمن الإمام الهادي عليه السلام عندما تنظرون فإن كل العالم الإسلامي كان قد صار في قبضة الأئمة عليهم السلام، حتى أن العباسيين وقفوا عاجزين ولم يعرفوا ماذا يفعلون، فلذلك أقبلوا على الشيعة. كان أحد الخلفاء العباسيين قد كتب رسالة وأمر بذكر أهل البيت في الخطب، وأن يقال أن الحق مع أهل البيت، وقد سجل التاريخ هذه الرسالة. كتب فيها أن وزير البلاط أسرع يعدو إلى الخليفة وقال: ماذا تفعل؟ فلم يجرؤ أن يقول أن الحق ليس مع أهل البيت، لكنه قال: اليوم هناك من ثار في جبال طبرستان وأماكن أخرى تحت شعار أهل البيت، فلو أن كلامك هذا ينشر في كل الأماكن فإنهم سيجيشون الجيوش ويأتون إليك للتخلص منك. فرأى الخليفة أن ذلك الوزير يقول حقا بحسب الظاهر طبعا، فقال: إذن لا تضيع الرسالة، أي أنهم كانوا يخافون على حكومتهم. هذا وإن كان لديهم الاعتقاد، ولكن حب الحكومة والدنيا والملك منعهم من أن يؤمنوا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء